ينفعك. أنت تطعن في من؟ تطعن في الله جل جلاله، لأن الذي يطعن في ديني في دين الله هو طاعن في حقيقته في من؟ في الله، أليس كذلك؟ إذن اصبر. قال
عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين.
وأنت يا من سلكت طريق النبوة إذن لك عدو من المجرمين، قاعدة، أليس كذلك؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، عدو يعاديه يتكلم فيه، كذلك الداعي إلى الله الذي يسير على منهج محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإن له عدو يعاديه ويتكلم فيه ويطعن فيه ويقول ما يقول فيه. ولكن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أسوتك، فإذا كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو أسوتك فيا حي تلك الأسوة، اصبر فإنك تنال تلك المنازل العالية، أليس كذلك؟ قال:
لأن على الداعي أن يقابل ذلك بالصبر. وانظر إلى قول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا.
إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. ثم انظر ماذا أتى بعدها بالآية. قال: صحيح، كان المنتظر أن يقال بعد هذه الآية: الله نزل عليه هذا الذكر تنزيلا، فاشكر نعمة ربك واحمد الله، هذا المنتظر في الآية، أليس كذلك؟ لكن ماذا قال الله بعدها؟ قال:
ولكنه عز وجل قال: فاصبر لحكم ربك.
فاصبر لحكم ربك، ما دام نزل عليك هذا القرآن وأنت الآن صرت من الأنبياء وسلكت طريق الأنبياء والرسل فاصبر. لماذا أصبر؟ لأنك تتؤدى في جنب الله، ما سلك أحد هذا الطريق إلا ووجد الأذية، فاصبر كما هذا الصبر حتى يثبت قلبه ويثبت قلب كل داعية إلى الله. قال:
وفي هذا إشارة إلى أن كل من قام بهذا القرآن فلا بد أن يناله ما يناله مما يحتاج إلى الصبر. انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم حين ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم.
نعم، انظر إلى حاله صلى الله عليه وآله وسلم حين ضربه قومه فأدموه حتى أخرجوا منه الدم صلى الله عليه وآله وسلم وهو يمسح الدم عن ماذا؟ عن وجهه. ماذا قال؟ هل دعا عليه؟ هل فعل به؟ بكلمة واحدة، جبريل جاءه قال: يا رسول الله، يا محمد، يا رسول الله، لو أردت أن أطبق الأخشبين عليهما لفعل، يعني الجبلين، أتيت بالجبلين وأطبقته على قريش كأن لم يكون، واضح؟ إذا أردت أفعل ذلك. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، لعل الله أن يخرج من أصلاب هؤلاء من يعبد الله جل جلاله. وكان كذلك، أليس كذلك؟ صبر، ما قال الآن ما يصح، لابد من الصبر على أذية الناس. انظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى حاله يمسح الدم عن وجهه وهو يقول:
اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.
انظر، رغم أنهم أدموا وجهه ورغم أنهم آذوا ورغم أنهم فعلوا فيه ما فعلوا، قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، لا يعلمون أني على الحق، لا يعلمون أني رسول الله، لا يعلمون أني مبعوث من الله، اللهم اغفر لهم. دعاء، لأنه كان رحيم صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا ينبغي أن يكون الداعي إلى الله، رحيم بالناس، رحيم بالأمة، يدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة ويجادلهم بالتي هي أحسن، ودائما يكون تكون الشفقة في قلبه على الناس. لماذا؟ لأنه تذكر أن هذا، وخاصة إذا كان مسلم، تذكر أن هذا أخوه، أخ لك في الإسلام أولا، ثم ثانيا هذا الذي تراه على ما تراه قد يحتاج إلى كلمة، قد يحتاج إلى نصيحة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. تذكر كيف كن وكيف الله هداك، أليس كذلك؟ أتمنى لإخوانك الخير أن يكونوا ويشعروا ويتلذذوا بلذة الإيمان. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال
على الداعي أن يكون صابرا محتسبا.
نعم، على الداعي أن يكون صابرا محتسبا الأجر عند الله تعالى. وكم له من الأجور عند الله إذا احتسب الأجر، منزلة عالية. قال
أولا صبر على طاعة الله، ثانيا صبر عن محارم الله، ثالثا صبر على أقدار الله التي يجريها إما مما لا كسب للعباد فيه، وإما مما يجريه الله على أيدي بعض العباد من الإيذاء والاعتداء.
نعم، يقول رحمه الله والصبر ثلاثة أقسام. أولا صبر على طاعة الله، تصبر على طاعة الله، تصبر نفسك على طاعة الله، هذا الصبر الأول. صبر هذا الثاني عن محارم الله، ما حرم الله عليك، دعتك نفسك الأمارة بالسوء، دعاك شيطانك إلى فعل المحرم، قل إني أخاف الله رب العالمين. دائما حدث نفسك اصبر عن المحرمات، أليس كذلك؟ ثالثا صبر على أقدار الله التي يجريها إما مما لا كسب للعباد فيها، كموت قريب، موت حبيب، مرض إلى آخره، هذا لا بد أن تصبر عليه ولك الأجر والمنزلة، وإما أن يجريه الله على أيدي بعض العباد بأن يؤذوك وتجد تلك الأذية والاعتداء، أيضا هنا الصبر والدعاء، أليس كذلك؟ إذن هذه هي مراتب الصبر. قال
المصنف رحمه الله تعالى
كمر جي أنا قلت لك أختم، نقف على هذا إن شاء الله في الدرس القادم، نكمل دليل هذه المراتب الأربعة، الواجبات الأربعة التي بينها المصنف رحمه الله تعالى، وفي هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال وإلا انصرف، وإذا واضح الحمد لله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لازال المصنف رحمه الله تعالى في بيان هذه المسائل المهمة، والتي يجب على كل مسلم أن يتعلم هذه المسائل العظيمة، وبين بأن المسألة الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، والثانية العمل، والمسألة الثالثة الدعوة إليه، والمسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه. ثم قال رحمه الله تعالى مدللا على هذه المسائل الأربعة
رحمه الله تعالى، والدليل قوله تعالى والعصر.
نعم، قال والدليل قوله تعالى. إذن استدل المصنف رحمه الله تعالى، هو الماتم، استدل بالقرآن، قال والدليل قوله تعالى
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
نعم، قال ودليل ذلك قوله تعالى والعصر. انظر، الله جل جلاله يقسم بالعصر، وهو الدهر، وهو الزمان، وهو محل تحصيل الأعمال الصالحة والسعادة، وهو كذلك محل الشقاء لمن؟ للمعرضين. إذن هذا الزمان الذي تجمع فيه الحسنات من المحسن والسيئات من المسيء، عظيم أو ليس بعظيم؟ أشك أنه عظيم، لأن هو عظيم بالنسبة للعبد، لأنه يجمع الخير للآخرة، وقد يجمع ما يكون شقاء عليه في الآخرة. ولعظمه أقسم الله به، أقسم الله بالزمان لعظم الزمان، لأن العبد رأس ماله هذا الوقت، الذي يمضي عليه، فإما أن يكون في ميزان حسناته وإما أن يكون في ميزان سيئاته، وهو الذي يختار. ولهذا أقسم الله به لعظمه فقال والعصر، والواو واو القطع، إن الإنسان، انظر إن حرف توكيد تنصب المبتدأ وترفع الخبر، هنا قال إن الإنسان أي جنس الإنسان الذي أكدها باللام، إذن معنا مؤكدان، المؤكد الأول إن والثاني الله، أقسم الله بالعصر وأكد أن الإنسان وجنس الإنسان وبني الإنسان لفي خسر، خسارة خسارة. ومن الذي أقسم؟ الله جل جلاله. ومن الذي أكد أن الإنسان في خسارة؟ من الذي خلق الإنسان؟ وهو الله جل جلاله، ويعلم حال الإنسان. إن الإنسان لفي خسر أي خسارة، في خسران مبين، إلا استثنى الله جل جلاله من تلك الخسارة، استثنى بعض الناس من تلك الخسارة. من هم؟ قال الله تعالى إلا الذين آمنوا، العلم، لأن الإيمان لا يكون إلا عن علم. إذن هذا هو الدليل الأول على المسألة الأولى، وهي العلم، والعلم هو معرفة الله ونبيه ودين الإسلام. إذن إلا الذين آمنوا، لأنه لن يؤمن إلا عن علم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، انظر العلم ثم العمل، وعملوا بما علموا وعملوا الصالحات، ثم وتواصوا بالحق، الدعوة إلى ما عملوا وعملوا، تواصوا بالحق أي دعوا إلى هذا الحق، يوصي بعضهم بعضا بهذا الحق، وهذا هو الدعوة إلى ماذا؟ إلى العلم. وتواصوا بالصبر، الصبر على الأذى فيه، كما بينا في الدرس الماضي أنه قد يؤذى الإنسان، لأن طريق الأنبياء لا بد له من الصبر، ومن سلك هذا الطريق لا بد أن يصبر، لأنه سيؤذى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي، فمن أنت إذا سلكت هذا الطريق؟ اعلم أنك ستؤذى. وبينا أنواع الأذية، عليك بالصبر وتواصل بالصبر. قال الشارح رحمه الله تعالى،
قال الشارح رحمه الله تعالى قوله والدليل أي على هذه المراتب الأربع، قوله تعالى والعصر، أقسم الله عز وجل في هذه السورة بالعصر الذي هو الدهر، وهو محل الحوادث من الخير والشر.
نعم، محل الحوادث من الخير والشر، فأنت تجمع الحسنات فيه وتجمع السيئات، نسأل الله العفو والعافية، أيضا المسيء يجمع السيئات فيه. إذن هو هذا الميزان، وهذا أغلى ما يكون عليك، وهو الدهر والزمان، حافظ عليه، فتحاول أن تملأ ميزان حسناتك بماذا؟ بالحسنات، وتتجنب السيئات، لأن الإنسان كم سيعيش في عمره؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي ما بين 70 و80، وقليل منهم من يتجاوز ذلك، قليل، هذه أعمار أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان عمرك هو هذا، بالله عليكم لو أخذنا نحسب الحساب الصحيح، الإنسان متى يكلف؟ دعونا نقول العمر 70 مثلا، نخرج كم؟ 15 سنة، كم بقي؟ 55، أليس كذلك؟ بقي 55 سنة. طيب في هذه السنوات كم ينام الإنسان؟ الوقت الذي ينامه غير مكلف، أليس كذلك؟ كم سينام؟ لو أخذنا نحسب 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 نحسب، سنصف على 10 أو 15 أو 20، نقف على 20 سنة، يعني أنت مكلف في 20 سنة أو في 19 سنة، ما تستطيع تصبر في هذه 20؟ انظر كم بقي هذه الفترة القليلة، لأنك ستخرج أوقات المرض، ستخرج أوقات ماذا؟ النوم، أوقات عدم التكليف، هذه كلها خرجت. إذن بقي عليك الوقت المكلف فيه، والله لو نظرنا فيه صحيح ما شاء الله 70 سنة، لكن الوقت الذي كلفت فيه كم؟ ما يتجاوز 20-25. أليس كذلك؟ لو أخذنا نحسب الحساب الصحيح قال دعونا نقول ما يتجاوز 30 وهذا بعيد. كم أنت مكلف؟ سبحان الله، في 30 سنة ما تصبر، في 20 سنة ما تصبر، ما تصبر على هذه المدة، 20 سنة تجمع فيها حسنة. انظر، إذن هذا هو وقتك الذي ستحاسب عليه. ورغم ذلك وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما أكثر الناس، أضاعوا أعمارهم، أضاعوا أوقاتهم في القيل والقال وفي الدنيا، نسأل الله السلام. ولهذا على الإنسان أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب. حاسب نفسك هنا لأنك غدا ستحاسب، وإذا حسبت لابد أن يكون الجواب موجود. لماذا؟ لأن الله لا تخفى عليه خافية. الذي سيحاسبك من؟ رب العزة جل جلاله. ما تستطيع تقول والله أنا كنت كذا أو كذا، تكذب. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، أليس كذلك؟ إذن يختم على الأفواه. لو أردت أن تكذب ستتكلم الأيدي وتشهد الأرجل، ماذا ستقول؟ إذن اعلم بأنك ستحاسب، فحاول أن تسلط وأن تستخدم جوارحك في طاعة الله جل جلاله واصبر. المدة يسيرة، هذا نحن قلنا لو عاش 70 سنة، فما بالك الذي يعيش 50 سنة، فما بالك الذي يعيش 40 سنة؟ كم سيكون مكلف؟ 10 سنوات، 10 سنوات، 8 سنوات مكلف، ما يقصر على 8. نسأل الله أن يرحمنا برحمته. قال المصنف رحمه الله:
يقصر الله عز وجل فيه على أن الإنسان كل الإنسان في خسر إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع.
نعم، إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع. ما هي الصفات الأربع؟ قال
الإيمان والعمل.
الإيمان هذا أول، هذه أول صفة، الإيمان. والمراد هنا به العلم، لأن الإيمان لا يكون إلا ماذا؟ إلا عن علم. ما هو تعريف الإيمان؟ ما هو تعريف الإيمان؟ أقول الإيمان باللغة الإقرار بالشيء عن تصديق به، هذا هو تعريف الإيمان باللغة. ما هو تعريفه؟ الإقرار بالشيء عن تصديق به، ولا يصح أن يقال هو التصديق فقط. بعض الناس لما يأتي يعرف الإيمان يقول الإيمان باللغة ماذا؟ التصديق، وهذا لا يصح. الإيمان في اللغة الإقرار بالشيء مع التصديق به، لأنه قد يصدق ولا يقر، فكيف يقال بأن هذا مؤمن؟ كيف يقال بأن إنسان آمن بكذا وهو ما أقر؟ قد يصدق، يصدق أنه كذا لكن ما أقر. إذن الإيمان هو الإقرار بالشيء مع قلنا عن تصديق به، ولا يصح أن يقال الإيمان هو التصديق فقط. وإن آمنت صدقت، وإن آمنت آمنت وصدقت معناهما في اللغة واحد غير صحيح. يصح أن يقول آمن صدق وأن الإيمان هو التصديق فقط، هذا غير صحيح. لماذا؟ بدليل أنك تقول آمنت بكذا وأقررت بكذا، إذا تعدت بماذا؟ بالباء. آمنت بكذا وأقررت بكذا، وتقول صدقت فلانا، لكن هل يصح أن تقول آمنت فلانا؟ هل يصح؟ ما يصح. إذن الإيمان ليس التصديق فقط، بل هو إقرار بالشيء مع ماذا؟ عن تصديق به. ولا تقول آمنت فلانا، ما تعني، أليس كذلك؟ آمنت فلانا، لكن تقول صدقت فلانا. لماذا هنا ما صلح أن تقول؟ لأن الإيمان ليس هو التصديق فقط. واضح؟ وضح لكم؟ وعليه فالإيمان تصديق وزيادة، الإيمان تصديق وزيادة، وهو الإقرار بالشيء عن تصديق به. إذن الإيمان يتضمن إذن الإيمان يتضمن معنى زائد على مجرد التصديق، أليس كذلك؟ يتضمن معنى زائد على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم لقبول الأخبار والإذعان للأحكام. هذا هو الإيمان، أليس كذلك؟ من هو المؤمن؟ الذي يقر ويعترف بما جاء عن الله ورسوله، يصدق، أليس كذلك؟ الإيمان بالغيب هذا هو، يصدق ما جاء من الأخبار، وكذلك يذعن للأحكام، إذا جاء حكم من الله ورسوله أدعنا وقال سمعت وأطعت. قال له النبي صلى الله عليه وسلم افعل، يقول سمعت وأطعت. قال له الله افعل، يقول سمعت وأطعت. قال له الشارع لا تفعل، قال سمعت وأطعت. هذا يكون مؤمن حقيقي، وإلا من غير إذعان ومن غير إقرار أين الإيمان؟ انظر شرح العقيدة الواسطية الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في المجلد الأول في صاد 54. إذن قال رحمه الله تعالى: إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع الإيمان، هذه الصفة الأولى. قال:
والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر.
وهذا واضح، الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وهذا الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى. قال:
قال
هذا رحمه الله في زاد المعاد، ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر هذا في زاد المعاد في المجلد الثالث في صاد 10. يقول ابن القيم رحمه الله: انظر إلى تلك المراتب العظيمة التي ذكرها ابن القيم، وهي مراتب قيمة. يقول رحمه الله تعالى: جهاد النفس أربعة، لأنكم تعلموا الجهاد على مراتب أيضا، جهاد الشيطان وجهاد النفس وجهاد الأعداء، والآن يتكلم عن جهاد النفس. يقول: جهاد النفس كم؟ يقول: أربع مراتب. ما هي تلك المراتب؟ يقول رحمه الله:
إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به.
يقول رحمه الله تعالى: أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق، يعني يطلب العلم، يجاهد نفسه، تأمره نفسه: والله لا، أنت مشغول الآن، أنت كذا، أنت كذا. لا، جاهد نفسه على تعلم الحق وعلى طلب العلم وعلى الصبر فيه. يقول رحمه الله: على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، إلا بالعلم. لأن الذي يعبد الله على جهل هذا شقي، أليس كذلك؟ ولهذا قال ابن القيم في تتمة كلامه رحمه الله تعالى، قال: ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. هذا تتمة كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في المرتبة الأولى. قال: ومن فاتها، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. صحيح، الذي لا يتعلم ولا يطلب العلم ولا يرفع الجهل عن نفسه في الأمور الواجبة عليه، لا يعرف يتوضأ، لا يعرف يصلي، لا يعرف عقيدة، هذا يشقى في الدنيا ويشقى في الآخرة. يشقى في الدنيا حيث إنه يفعل أفعال كثيرة وهي في النهاية غير مقبولة، لأنها ما قامت على علم، لأنه قد يخل بشروط، ومن شرط صحة العبادة الشرط، فإذا فقد الشرط وفات الشرط فات المشروع. فالإنسان قد يعبد الله سنوات ولكن ليس له من عبادته إلا السهر والتعب، أليس كذلك؟ إذن شقي أو ما شقي؟ والله إنه شقي. وفي الآخرة يقول: ما شاء الله أنا فعل فعل، لكن في النهاية ما في فائدة هذا الفعل. إذن شقي في الآخرة، شقي في الآخرة نسأل الله السلامة. لا بد من العلم، العلم تاج، العلم نور، العلم طريق الأنبياء، العلم هو الصراط المستقيم. بدون العلم يتخبط الإنسان، لا يعرف متى يعبد الله ومتى يقدم على هذه العبادة وكيف يعبد الله لا يعلم، أليس كذلك؟ بغير العلم يضيع. ولهذا صدق ابن القيم رحمه الله تعالى: الشقي في الدارين لا له منزل في الدنيا لأنه ليس من أهل العلم، ولا في الآخرة أضاع على نفسه. يقول رحمه الله:
الثانية أن يجاهدها على العمل به.
نعم، يقول رحمه الله: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه. انتبه إلى كلامي: بعد علمه. يجاهد نفسه بعد أن يتعلم، لأن العمل هو الذي هو ثمرة العلم، أليس كذلك؟ تعلم السنة يجاهد نفسه على عمل هذه السنة، تعلم أمر يجاهد نفسه، كما ذكر مصنفنا رحمه الله تعالى، أليس كذلك؟ ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: يجاهد نفسه. يأتيك الشيطان يثبطك، يقول: أنت كذا أنت كذا، جاهد نفسك. النفس تثقل عباد ما، جاهد نفسك، إلا إذا وصلت إلى درجة ما تستطيع، هذا أمر آخر. لكن نقول: على الإنسان إذا تعلم أن يجاهد نفسه على ما علم. والله إن بالعمل يرتقي العلم. تخيل كل سنة تطبقها بعمل، سهلة الاستحضار، أليس كذلك؟ ولهذا حاول دائما أن تعقب العلم العمل دائما. قال رحمه الله:
ثالثا أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه.
نعم، الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه، وهذا الذي ذكره الشيخ محمد رحمه الله تعالى، أليس كذلك؟ أن يجاهدها على الدعوة إليه بعد أن تعلم وعمل، يجاهد الدعوة، يدعو إلى علمه ويدعو إلى هذا العلم، لأن هذا جهاد وجهاد عظيم. وتعليمه من لا يعلمه، يعلم الناس الذين جهلوا هذه السنن. فكل إنسان يعمل عمل قد علمه منك هو في ميزان حسناتك يوم القيامة، الله أكبر، أجر عظيم. كل إنسان يطبق سنة علمها منه هو في ميزان حسناته، إذن هذا جهاد عظيم. لماذا؟ لأنك ستجد من يخالف، إذن اثبت جهاد أنت في سبيل الله دعوتك هذه، تصبر على الدعوة إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. وتتمة كلام ابن القيم رحمه الله تعالى: وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله. نعم، إذا لم يعلم الناس وتعلم السنة وكان هو من أهل العلم وكتم علم، وقع في محظور عظيم. قال: وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات، ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله، ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. انتهى كلامه رحمه الله. يعني إذا تعلمت أدعو، أدعو وعلم الناس إذا كان الطريق أمامك مفتوح. أما لو منعت من الدعوة إلى الله وكان هذا الطريق قد يؤدي إلى مفسدة عظمى فأنت معذور، أليس كذلك؟ قد عذرك الله. أما الكلام أن عالم لا يعلم الناس، والتعليم طبعا ليس شرط بأن يجلس ويعلم، تعليم إما أن يكون كما سبق بالمحاضرات، وإما أن يكون بالدروس، وإما أن يكون بالتصنيف، إلى غير ذلك من الوسائل. هذا ما يكتم العلم، ما يسمى كاتم العلم، لأنه علم الناس بوسائل كثيرة، أليس كذلك؟ إذن بعد أن تتعلم وتعمل ادعو إلى تلك السنن، وادعو إلى الهدى، وادعو إلى الحق. يقول رحمه الله:
الرابع أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ويتحمل ذلك كله لله، فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين.
نعم، الرابعة أن يجاهدها على الصبر، أن يصبر على مشاق الدعوة إلى الله، لأنه سيجد في هذا الطريق شيء من المخالف وشيء من الذي يتكلم وإلى آخره، يعني المنازع لك والمناقض لك والمناوع لك، كل هذا ستجده في طريق الدعوة إلى الله. وأذى الخلق يصبر على أذاه ويتحمل ذلك كله لله تعالى. وبهذا يحصل على ماذا؟ على الأجور العظيمة. فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين، صار من العلماء الربانيين. وتتمة كلامه رحمه الله تعالى قال: فإن السلف مجمعون، فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق، يعني يكون من أهل العلم، يعرف الحق بالعلم ويعمل به، إذا تعلم عمل، ويعلم ويعلمه. فمن علم، قلنا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، إذن هذه لابد أن يستكملها. وضح لكم؟ هذا الذي يقال بأنه رباني، علم وعمل وعلم. قال: فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. ذاك الإنسان العظيم، العالم الرباني، وضح لكم، الذي تعلم وعمل وعلم، هذا الذي يستحق أن يقال بأنه ماذا؟ يقال بأنه رباني. قال: فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. نعم.
الله عز وجل أقسم في هذه السورة بالعصر على أن كل إنسان فهو في خيبة وقصر، مهما كثر ماله وولده وعظم قدره وشرفه، إلا من جمع منها، إلا من جمع هذه الأوصاف الأربعة.
نعم، مهما عظم ماله ومهما عظمت منزلته في الدنيا وقدره في الدنيا، إذا لم يستجمع هذه الأمور فهو في خسارة، لأن الذي أخبر بذلك هو الله جل جلاله، أليس كذلك؟ إذن لا بد من استجماعها العلم، والمراد به عليه أن يعرف الأمور الواجبة عليه العينية، لأنه لا يجوز لأي مسلم كائن من كان إلا ويعرف عقيدته ويعرف الأمور الواجبة عليه من الصلاة والصوم وهذه الأمور. كيف مسلم ما يعرف هذه الأمور؟ هذه مشكلة. قال:
أحدها الإيمان، ويشمل كل ما يقرب إلى الله تعالى من اعتقاد صحيح وعلم نافع. الثاني العمل الصالح، وهو كل قول أو فعل يقرب إلى الله بأن يكون فاعله لله مخلصا ولمحمد صلى الله عليه وسلم متبعا. الثالث التواصي بالحق، وهو التواصي على فعل الخير والحج عليه والترغيب فيه. الرابع التواصي بالصبر بأن يوصي بعضهم بعضا بالصبر على فعل أوامر الله تعالى وترك محارم الله وتحمل أقدار الله.
يوصي بعضهم بعض. هنا المصنف رحمه الله تعالى بيّن هذه المراتب الأربعة، مراتب عظيمة، وهي التي بيّنها الماثم رحمه الله تعالى. قال:
والتواصي بالحق والتواصي بالصبر يتضمنان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللذين بهما قوام الأمة وصلاحها ونصرها وحصول الشرف والفضيلة.
نعم، يقول رحمه الله: والتواصي بالحق والتواصي بالصبر هو الأمر بالمعروف، تضمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تأمر الناس بالمعروف وتنهى الناس عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. انظر، كنتم خير أمة أخرجت للناس، فوصفهم الله جل جلاله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ذكرها الآية. هنا الله جل جلاله وصفهم بالخيرية، لماذا؟ لأنهم كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الشيخ ذكر الآية، اقرأ، أنا ما انتبهت للآية، اقرأ.
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
نعم، فأثنى الله جل جلاله عليهم، لماذا؟ لأنهم كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فوصفهم بالخيرية. أما أولئك الذين كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون يفعلون، لبئس ما كانوا يفعلون. والله جل جلاله هنا ماذا؟ بين بأنهم في وبال، وأنهم في خسران. لماذا؟ لأن الذي لا يتناهى عن منكر ولا يأمر بالمعروف فهو موصوف بهذه الصفة الذميمة، لأن الخير سيضيع والشر سينتشر ولا يجد له من يكبحه، يعني يكبح الشر. ولهذا لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن كما قلت لكم كما قال الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، ليس بالهمج، ليس بالهمج والحماسات والعصبية، لا، بالحكمة والموعظة الحسنة وعلى سير منهج العلماء رحمهم الله تعالى. قال
قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم.
نعم، انظروا إلى كلام هذا الإمام القرشي العربي العالم الجليل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله تعالى، يقول: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. صدق، لكفتهم. يقول الشارح رحمه الله:
قال الشارح رحمه الله تعالى: الشافعي هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن عباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي، ولد في غزة سنة 50 و100 هجرية، وتوفي في مصر سنة 400 هجرية، وهو أحد الأئمة الأربعة على الجميع رحمة الله عليه.
نعم، هو أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ابن العباس رحمه الله تعالى رحمة واسعة، هذا الإمام الجبل، الإمام الشافعي المعروف بالفقه والفهم، الذي قال عنه الإمام أحمد: ما كنا نعرف الفقه إلا لما جاءنا الشافعي. الله أكبر، ثناء عظيم. هذا الإمام العالم الجليل رحمه الله تعالى، الذي من قرأ سيرته علم قدره ومنزلته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال
قال مراده رحمه الله أن هذه السورة كافية للخلق في الحج على التمسك بدين الله بالإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله.
نعم، يقول مراده رحمه الله، يعني مراد الإمام الشافعي، أن هذه السورة كافية للخلق ماذا؟ في الحج على التمسك بدين الله بالإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على ذلك. صحيح، وهذا أمر واضح. وليس
مراده أن هذه السورة كافية للخلق بجميع الشريعة.
لا، ما يقصد هذا الإمام الشافعي، ما يقصد أن هذه هي السورة كافية فيها جميع الأحكام، لا، أراد رحمه الله ما بينه الشارع بأنها تكفيهم، فإنها بينت لهم طريق الإسلام، بينت لهم طريق الإسلام. وضح لكم؟ أقول: ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على كلام الإمام الشافعي رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 28 في صاد 52 و100، وهو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو كما قال، يعني كما قال الإمام الشافعي: فإن الله تعالى أخبر أن جميع الناس خاسرون، أن جميع الناس خاسرون إلا من كان في نفسه مؤمنا صالحا، إلا من كان في نفسه مؤمنا صالحا ومع غيره موصيا بالحق، موصيا بالصبر، موصيا بالحق، موصيا بالصبر. انتهى كلامه رحمه الله. قال الشارح:
وقوله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، لأن العاقل البصير إذا سمع هذه السورة أو قرأها فلا بد أن يسعى إلى تخليص نفسه من الخسران، وذلك باتصافه بهذه الصفات الأربع: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وقال البخاري، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال البخاري رحمه الله تعالى، قال الشارح:
لا أقرأك، أقرأك. إلى العمل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. فبدا بالعلم قبل القول والعمل.
نعم. وقال الامام البخاري صاحب الجامع الصحيح محمد بن اسماعيل البخاري العالم المحدث الفقيه الذي أجمع العلماء على أن كتابه أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى، هذا الإمام الحبر الجبل رحمه الله تعالى، الذي ظهر علمه وفضله ونبغ على غيره رحمه الله تعالى، ويكفي شرف ذلك الكتاب الذي صنفه وهو الجامع الصحيح، فيه ما فيه من الفقه، أليس كذلك؟ يكفي ما بوضه على تلك الأحاديث، والله إنها استنباطات دقيقة تنبئ عن علم هذا العالم وعن قوته في الاستنباط والفقه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يقول رحمه الله تعالى: وقال البخاري رحمه الله. وأنتم ترون أن المصنف رحمه الله تعالى يكرر رحمه الله رحمه الله دعوة، وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، هكذا ينبغي أن يكون طالب العلم يدعو دائما للعلماء حتى يترحم عليك بعد ذلك، وحتى يقول لك الملك: ولك بمثله إذا كان في ظهر الغيب، أليس كذلك الحديث الصحيح؟ إذن طالب العلم إذا ذكر العلماء يترحم عليه، وإذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي عليه، وإذا ذكر الصحابة يترضى عنهم، هذا هو دين الإسلام. أما أن الإنسان لا يترحم على العلماء ولا يذكرهم بخير فهذا على خطر عظيم. فيقول: قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. انظر، يقول هذا باب أبوبه لك، وهو العلم قبل أن تبدأ بكلمة أو تعمل عمل. إذا أردت أن تتكلم في شيء فاعلم قبل أن تتكلم، وإذا أردت أن تعمل شيء فاعلم قبل أن تعمل، لأنك قد تتكلم الكلمات من سخط الله لا تلقي لها بال تهوي بك في النار 70 خريفا، وتعمل عمل يكون سببا ووبالا عليك يوم القيامة. إذن لأن العمل شرط في صحة القول، فكأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى والمصنف هنا أراد أن ينبه طالب العلم بأن في صحة الأعمال والأقوال، أليس كذلك؟ فلا بد أن يقدم العلم عليهما، لا بد أن يقدم العلم على ماذا؟ على القول والعمل. ولو نظرنا بأن هذه الرسالة التي ألفها المصنف رحمه الله تعالى كلها شرح وبيان لماذا؟ للمسألة الأولى، هل الواجب الأول ما هو؟ العلم. ولهذا سيشرح لك معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة الدين، هذه هي المسألة الأولى. ما هي المسألة الأولى؟ قال: العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دينه. فلهذا هذا هو العلم، فلهذا هنا أراد أن يدلل ويؤكد على قيمة العلم لك يا طالب العلم، فكأنه يقول: لا تستغني عن العلم ولن تفهم ولن تستطيع أن تعمل أو تقول إلا بعلم، لأنك لو قلت الكلمة فقولك مردود إلا إذا كان قائم على حجة، لأن معرفة الله تحتاج إلى علم، ومعرفة نبيه تحتاج إلى علم، ومعرفة دين الإسلام تحتاج إلى علم، فأنت مع العلم أينما كنت وأينما ارتحلت وجلست لا تنفك. فهنا أراد أن يبين بأن العلم شأنه عظيم، العلم شأنه عظيم، حيث إنه يقوم عليه العمل والقول. فلهذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب العلم قبل القول والعمل، يعني قبل أن تقول شيء اعلمه أول. هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل حث عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لا؟ العمل هل عمله النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لا؟ هل جاء في الشرع أو لم يأتي، حتى لا تقع في البدعة. وما أكثر من يقع في البدع بسبب الجهل، ما وقع من وقع في البدع والمحدثات إلا بسبب ماذا؟ إلا بسبب الجهل، فيقدم على العمل ويظن أنه ما شاء الله مسلم، أليس كذلك؟ لهذا لا بد من ماذا؟ من العلم. لا تقدم على شيء إلا بعد أن تعلم هذا الأمر الذي ستقدم عليه. قال الإمام البخاري: والدليل قوله تعالى، يعني هذا الباب الذي بوبته لك دليله قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. اعلم، قدم العلم ثم قال واستغفر، وهذا قول. متى يكون الاستغفار؟ قال بعد العلم، فقدم العلم قبل ماذا؟ قبل القول وقبل العمل. فلهذا استدل بها الإمام البخاري: فاعلم أنه لا إله إلا الله، أولا اعلم وتعلم العقيدة ثم اعمل بما علم. ولهذا قال: فبدأ بالعلم، وقوله تعالى فاعلم قبل القول والعمل، وهو قوله تعالى واستغفر لذنبك. طيب، قدم القول، قدم العلم قبل القول والعمل. يقول الشارح رحمه الله:
قال الشارح رحمه الله تعالى: البخاري هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، ولد ببخارى في شوال سنة 94 و100، ونشأ يتيما في حجر والدته.
انظر، هذا الغلام نشأ يتيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولكن خرج جبل و خرج الناس قاطبة ترجع إليه وتحتاج إليه بعد الله جل جلاله، أليس كذلك؟ من الذي رباه؟ والدته، امرأة. وكم من نساء فقنا الرجال، أليس كذلك؟ وما التأنيث لاسم الشمس عيب، وما التذكير فخر للهلال. التذكير ليس فخر للهلال، صحيح جنس الرجال أفضل من جنس النساء، لكن بعض النساء أفضل من بعض الرجال، هذا لا شك، ما يجادل في ذلك إلا مكابر. فكم من امرأة ربت وأنشأت ذلك الجيل الصالح، بل كان بعض النساء صلاح أزواجهن على أيديهن. إذن هذا لا شك أن هذه منزل عظيمة. فيقول: نشأ يتيما في حجر والدته، فربته وأحسنت تربيته حتى خرج ذلك الإمام الذي يشار إليه بالبنان. قال:
توفي رحمه الله في خرسان بلدت على رسخين من سمرقند ليلة عيد الفطر سنة 56 و200.
نعم، وكانت وفاته رحمه الله تعالى يعني فيها من العجب، حيث إنه أوذي بعد أن رجع إلى بلدته رحمه الله تعالى، أوذي أشد الإيذاء، فترك وفعل به ما فعل رحمه الله تعالى، والقصة تطول. وفي نهايته لما تعب وضاق دعا الله جل جلاله وقال: اللهم إني ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. فقال: